والله لو قرأ بعد قواعد في التفسير طيبة، بس لا يمكن الإنسان يستفيد من القواعد حتى يمارس. يعني القواعد شيء، والدخول في الواقع الفقهي العملي شيء آخر. فمتى إنسان ينصقل؟ إذا جمع بين الأمرين، درس القواعد ومارس. مثل النحو، إنسان يقرأ يحفظ القواعد ولا يطبق ما يستفيد كثيرا. مثل التجويد، إنسان حافظ لك الأحكام لكنه ما يمارس في التطبيق، هذا شيء وهذا شيء، إذا قرأ يخطأ لماذا لم يمارس. فكذلك هذه العلوم، علم الآلة يحتاج إلى ممارسة. الذي ما يمارس تبقى معلومات نظرية، حتى يدخل في الواقع ويمارس، طبق القواعد يتمرن، فلا بد من الجمع. لكن طالب العلم يبدأ بدراسة القواعد، ثم إذا دخل في الفقه تمر عليه قاعدة كذا قاعدة تقول كذا، فيجتمع له الدراسة النظرية مع التطبيق العملي. الصوت هذا من وين؟ من الصوت. لا هذا لا هذا في المحرمات لحق الله سبحانه وتعالى، خلاف التعذيرات التي لحق المخلوق. هذا يعني لا يجلد إلا في محرم لحق الله تبارك وتعالى، وليست الحدود الاصطلاحية اللي ذكرها الفقهاء، لأن الحدود هذه كلها فوق العشرة، الخمر أقلها 40 إلى 80 هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل، أي في ألفاظ القذف. وصريح القذف يعني كلامه يدل على أن ألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين، إلى صريح لا يحتمل إلا القذف، وإلى كناية يحتمل القذف وغيره. ثم بدأ بالصريح فقال: وصريح القذف يا من يوكه، يعني هذه المرأة، إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد، فإن فسره بذلك لم يكن قذفا. هذا واضح. يا من يوك، هذا الرجل، يا زاني، يا عاهر، وأصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزاني، يعني عاهر غلبت على الزاني، سواء جاءها أو جاءته ليلا أو نهارا. يعني هذا يدل على أن العرف محكم، إذا غلب العرف على كلمة وإن لم تكن كذلك في أصل الوضع في أصل اللغة، فإنه يؤخذ بالعرف لأنه هو مراد المتكلم بالكلمة. قال: يا لوطي، إذا قال يا من يوك، يا زاني، يا عاهر، يعني القذف يكون بما إذا رماه بالفعل أنه هو الفاعل أو المفعول به، كل هذا قذف. قال: يا من يوك، يعني مفعول به، أو يا زاني هو الذي فعل، أو يا لوطي هو الذي فعل، أو فعل به، هذا كله قذف. وضابط القذف كما مر مع الدرس الماضي، قال: ضابط القذف الذي فيه الحد أن يقذفه بفعل يوجب الحد، أن يقذفه فعلا يوجب الحد، مثل الزنا يقذفه الزنا، الزنا فيه حد، فمن رماه بالزنا أقيم على حد القذف، أو يرميه باللواط، اللواط فيه حد والقتل، فمن رماه باللواط فعليه حد القذف. وأما إذا رماه بشيء لا يوجب الحد كالمفاخذة، قال: رأيت فلان يقبل امرأة، أو رأيت يضم امرأة، أو يفاخذ امرأة، هذا لا يوجب الحد، الضم والتقبيل والمفاخذة لا توجب الحد. فمن قذف شخصا بهذا أنه ضم أو قبل أو فاخذ أو مشابه ذلك، فإنه يعذر ولا يقام عليه الحد، لأن يعني الشيء الذي رماه فيه، الذي رماه به لا حد فيه، فلا يوجب حد القذف. إذن الحد بالحد. إذا رماه بشيء يجب الحد فعليه الحد وما لا فلا. هذا هو ضابط القذف الذي يوجب الحد. طيب لو قال لو قذف بأنه أتى بهيمة, قذف شخصا أنه أتى بهيمة, هل يقام عليه حد القذف أم لا؟ نقول الجواب واضح, إذا من يرى أنه يحد فإنه يقيم عليه حد القذف, ومن يرى أنه لا حد وهو الراجح كما تقدم فإنه يعذر ولا يقام عليه الحد, لأن الحد بالحد. فهذا هو الضابط في ما يوجب حد القذف. يا لوطي وهو في العرف من يأتي الذكور, لأنه عمل قوم لوط عليه السلام, لأن هذه الألفاظ صريحة في القذف لا تحتمل غيره فأشبه صريح الطلاق. يعني بعضهم قال يا لوطي هذه ليست صريحة, أنه يعني نسبه إلى قوم لوط, أنه يشبه قوم لوط في الشرك مثلا أو في بعض الأشياء التي وصفهم الله تعالى بها, تأتون في ناديكم المنكر قيل هو قطع الطريق أو ما شابه ذلك. لكن نقول صحيح أن قوم لوط عليه السلام جمعوا أكثر من فعل محرم, الشرك واللواط وفعل وقطع الطريق وما شابه ذلك, ولكن هذه الفعلة غلبت عليهم فصارت علما على فعل الفاحشة ولا يراد غيرها. إذن لما غلب الاستعمال على هذه الكلمة دل أو صارت صريحة, لما قال فلان لوطي أو يا لوطي وما شابه ذلك فإنه لا ينصرف إلا إلى فعل الفاحشة, ولا أحد يريد به أنه لوطي في الشرك أو في غيره من المعاصي. إذا نقول هذا المعنى غلب على هذه الكلمة حتى صار لا يراد به إلا هذا المعنى فصارت صريحة لأجل ذلك. قال ولست ولد فلان فقذف لأمه, أي المقول له في الظاهر من المذهب. ولست ولد فلان, هذا واضح أنه قذف. لست ولد فلان معناه إيش؟ أن أمك زنت وجاء وأنت من ذلك الزاني ولست من أبيك. وكذا لو نفاه عن قبيلته لحديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه مرفوعا لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته. هنا قال مرفوعا والصواب أنه موقوف من كلام الأشعث رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه المحشي في الحاشية. وهذه المسألة فيها خلاف. قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا حد إلا في اثنتين, قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه. هذا قال المحشي ضعيف, ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه قاله في الكافي. ولكن ذكر في المغني من قدامة رحمه الله أن النفي من القبيلة أنه ليس كالنفي عن الأب, إذا نفى عن القبيلة قال أنت لست من قبيلة كذا لست من قبيلة كذا, هذا ما يلزم منه الزنا, أنه قد بعض الناس ينتسب إلى قبيلة وهو ليس منها من أجل الشرف وكذا, يحصل له الشرف أنه من قبيلة فلانية, فيأتي شخص ويقول أنت لست من قبيلة بني تميم أو من قبيلة كذا أو كذا, ولازم من هذا الزنا. يعني بعض الناس قد ينتسب بدون يعني زنا لكن ينتحل أنه من قبيلة القبيلة الفلانية من أجل الشرف شرف النسب, فإذا نفاه عن قبيلة فهذا يحتمل الزنا ويحتمل غيره, وإذا وجد الاحتمال فإن الحدود تدرى بالشبهات. هذا رجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني أن النفي عن القبيلة ليس كالنفي عن الأب, النفي عن الأب صريح, أما النفي عن القبيلة ففيه احتمال. أحيانا قال مثل ما قال أنت نبطي لست بعربي أو أنت أعجمي أو كذا, لا يريد لست يعني أنك أعجمي في الطبائع أو في لكنة اللسان أو ما شابه ذلك، كلمة أعجمي واضح أنها ليست قذفا، أنه يعيره بالعجمة أو بطبائع العجم أو كذا، فإذا قال أنا يا أعجمي ليس معناه أنه نفاه من جهة النسب الزنا، لكن يقول يا أعجمي وأنت أعجمي أي فيك طبع العجم أو ما شابه ذلك، أو قال لي أعجمي يا عربي نسب العرب ما شابههم في الصفات، هذا واضح. المقصود أن النفي عن القبيلة الأقرب أنه ليس بقذف لوجود الاحتمال، والحدود تدرع بالشبهات، فهنا فيه احتمال فيدرع الحد. قال وكنايته يعني غير الصريح زنت يداك أو رجلاك أو عندي أو يدك أو بدنك، يدك عندكم الثانية، زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو بدنك، لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد. هذا هو الضابط كما تقدم لحديث العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هذا حديث بغير الصحيحين. هذا واضح أنه ليس بصريح لأنه لم يصرح بزنا الفرج. ويا مخنف ويا قحبة ويا فاجرة يا خبيثة، هذه كلها كناية. يا مخنف، المخنف يحتمل أنه أراد من يتشبه بالنساء سواء بالخلقة أو بالتقمص لطبائع النساء وأخلاقهن، ويحتمل أنه أراد مخنف أي يفعل به الفاحشة كما يفعل بالنساء، فهو محتمل فلا يكون صريحا. يا قحبة، قحبة ذكروا أن هي المرأة التي أصل القحبة السعال، نأخذ من السعال يعني المرأة اللي فيها سعال، قال لها قحبة، قال وكانت تفعله الزواني من أجل أن تدل على نفسها، يعني كأنها علامة على الزنا، فإذا أرادت الزنا تمشي في الأسواق وتسعل الكحة، يعني تظهر هذا حتى يعرف أنها بغي. فمحتمل يا قحبة يعني هي المرأة التي تكح تسعل، هذا الأصل، فليس صريحا في القذف. لكن يقول بعض العلماء إن هذا اليوم صريح في عرف الناس اليوم، ولا لا؟ إذا قال شخص فلانة قحبة وش يفهم منه؟ لا أحد يعرف السؤال نهائيا، السؤال لا يعرف أحد من العامة، وإذا قيلت هذه الكلمة لا يفهم أحد إلا أنه يريد القذف. والعبرة بإيش؟ كما تقدم بالعرف، العبرة بالعرف، لأنه قصد المتكلم بغض النظر عن أصل الكلمة في اللغة. إذن هذا الذي يقول قحبة والناس لا يعرفون لهذا المعنى، فنجزم أنه أراد القذف بهذه الكلمة لأنها لا تعرف إلا بهذا المعنى. ويا فاجرة، هذه محتملة، الفجور وتجاوز الحد، فاجر يعني مثل من حلف يمينا كاذبة أو من يعني تعدى حدود الله فهو فاجر، فالفجور تعدي الحدود، قد يكون بالزنا وقد يكون بغيره من المحرمات، فهو محتمل. يا خبيثة، كذلك الخبث يحتمل الزنا وغيره، أو يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك، الفضيحة أيضا تحتمل الزنا وتحتمل كشف الأسرار وما شابه ذلك مما يفتضح به. وغطيت رأسه يعني من شدة العار والفضيحة، وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه، يعني كل هذه فيها احتمال وليست صريحة في الزنا. أو يقول لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا ما أنا بزان ولا أمي بزانية ونحو ذلك، فليس فهذا ليس بصريح في القذف. قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتمة. فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد للقذف، لأن الكناية معنية أو قرينة كالصريح في إفادة الحكم. النية من تعرف؟ تعرف منين؟ من جهتي هو إذا اعترف وقر أنه أراد القذف، أن النية خفية لا تعرف إلا من جهتي هو، إذا صرح بها أخذ، وإذا أنكر فإنه لا يأخذ، لا يأخذ إلا بتصريحه. أما القرينة فهي واضحة، قرينة مثل الخصام، اختصم أو تشاجر مع شخص وقال الحمد لله أنا أمي ليست بزانية، هذا وش يفهم منه؟ أنه يعرض بأمه، يعرض بأمه حال الخصام والشجار، فهذا يعني واضح أنه قذف. وثبت عن عمر رضي الله عنه كما سيأتي أنه جلد من قال ذلك. إذن إذا دلت القرائن على أنه أراد القذف فإنه يحد، وإذا أشكل الأمر فالأصل عدم الحد لأنه يضرب الشبهة ولكن يعذر. قالوا وإلا فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد للقذف، لأن الكناية معنية أو قرينة كالصريح في إفادة الحكم، وإلا بأن فسره بمحتمل غير القذف عذر لارتكابه معصية لا حد فيها. هذا واضح أن هذه كلمات محرمة ولو لم تكن قذفا، فلا يجوز أن يطلقها لمعصوم، فإن فعل عذر. قال لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة، كأن أراد بالمخنف المتطبع بطبائع التأنيث وبالقحبة المتعرضة للزنا وإن لم تفعله وبالفاجرة الكاذبة ونحو ذلك. وعنه أن الحد يجب بذلك كله، لما روى سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فجلده عمر رضي الله عنه الحد. قال صحيح، خرجه مالك. أما المخاصمة هذا كالصريح، لأنه ما أراد إلا هذا، ولا ما الحامل أن يقول هذا؟ وما هي المناسبة؟ يتخاصم مع شخص ويقول الحمد لله أنا أمي ليست بزانية، أو يقول الحمد لله أنا ما لست بزاني، ما له علاقة، هذا الكلام لا مناسبة له، يعني ليس في مقام الإخبار عن نفسه، إنما هو في مقام الخصومة مع هذا الشخص، فأراد أن يفضحه لكنه لم يصرح فعرض، وهو مفهوم من القرينة. وروى الأثرم أن عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لآخر يا ابن شامة الوذر، يعرض بذنا أمه. قال في الحاشية: الوذر هي كناية عن المذاكير، في شامة الوذر، هذا يعني ما صرح بالزنا لكنه كناية، المرأة إذا وصلت إلى هذا الحد أن تشم المذاكير فهذا يعني كناية عن الزنا. ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجرى الصريح قاله في الكافي. ثم قال: ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عذر ولا حد، لأنه لا عار عليهم بذلك للقطع بكذب القاذف. هذا واضح، إذا قذف أهل بلد كامل قال أهل البلد الفلاني زنات، هذا ما في حد، لأنه لا يتصور أن يزني هؤلاء كلهم، هذا واضح أنه كاذب. مطرنا بفضل الله ورحمته صيبا نافعا، هذا واضح أنه كاذب، فلا يقام عليه حد القذف وإنما يعذر. لأن المقصود من حد القذف إظهار إيش؟ إظهار كذب هذا القاذف. قال له أثبت، يؤتى به قال له أثبت، فإذا لم يأتي بالشهود ثبت كذبه من أجل تطهير عرض المقذوف. وهذا الآن كل يعلم أنه كاذب بهذا القول، أنه لا يمكن يجتمع أهل بلد كامل على الزنا. وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد لتعدد القذف وتعدد محله، كما لو قذف كل منهم من غير أن يقذف الآخر. وهذا واضح أيضا، قذف أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، عشرة بكلمات، بكل واحد بكلمة. قذف هذا قال زيد زاني، ثم قال بعد ذلك وعمر زاني وخالد زاني، وبدأ يعدد كل واحد كلمة منفصلة. هذا يحد لكل واحد لأنه قذف منفصل، قذف هذا بكلام من كلام، ثم قذف الثاني بكلام آخر، ثم الثالث بكلام آخر، وهكذا. فهذا قذف متعدد فلكل واحد حد. وإن كان إجمالا كقوله هم زناه، يعني جمعهم جميعا بكلمة واحدة، فحد واحد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة، ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد. هذا المشهور وقول جمهور العلم أن من قذف جماعة بكلمة واحدة، قال فلان وفلان أو جمعهم بوصف أهل البيت الفلاني أو كذا، زنات قذف واحد كلمة واحدة، فهذا هو قول الجمهور أنه حد واحد. استدلال بالآية فيه نظر،